بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
الواجب النفسي للمثوبة والعقوبة أما بالنسبة للمثوبة فإن عبارة بعض المتكلمين كما في شرح التجريد ظاهرة في أن الثواب على الإطاعة من باب الاستحقاق حيث قال إن المشقة من دون عوض قبيحة فظاهره استحقاق العامل للعوض ولكن الصحيح أن الثواب على الإطاعة بالعنوان الأولي تفضل محض فإن جميع ما لدى العبد ملك للمولى فالتصرف في ملك المولى على طبق إذنه لا يوجب حق كان للعبد على المولى
وإن وعده
بعدني أكمل يا شيخنا إذا أكمل الكلام بعدين أشكله علي
سؤال هذا مو مشكلة
ما يخالف ولو سؤال خل أكمل الجملة إذا مي واضحة بعدين فبما أن العبد لا يثبت له حق على المولى بتصرفه في ملك المولى إذن فالثواب على العمل تفضل محض وأما بالعنوان الثانوي وهو أن الله وعد العبد بأنه إن أطاع أثيب فحينئذ يكون للعبد المطيع ثواب على إطاعته لا من باب الاستحقاق بل من باب قبح خلف الوعد وإلا فليس له حق على مولاه بتصرفه في ملك مولاه. هذا بالنسبة للمثوبة. وأما بالنسبة للعقوبة فوقع الكلام أولا في أن مخالفة الواجب النفسي هل توجب استحقاق العقوبة أم لا؟ وعلى فرض ذلك يقع الكلام في أن مناط الاستحقاق هل هو عقلائي أم عقلي أم فطري؟ فالكلام في مقامين. الأول، هل أن ترك الواجب النفسي سبب لاستحقاق العقوبة أم لا؟ بمعنى، هل أن للمولى حقا في عقاب العبد إذا خالف أمره أم لا؟ فقد يقال بأنه لو أغمضنا النظر عن النصوص فإن العقل لا يدرك أن للمولى حق العقوبة عند المخالفة، وذلك لأحد مبنيين. الأول، أن يقال إن مدرك ثبوت الحق هو الظلم، فإنه إن قلنا بأن مخالفة العبد لمولاه ظلم للمولى، وأن الظلم المولى يثبت حقا للمولى في العقوبة، تم ما ذكر. ولكن لكل أو في كل من الأمرين تأمل. أما الأول فلأنه لا ملازم عقلا بين مقام الخالقية وحق الطاعة، كي يقال بأن مخالفة الخالق ظلم له،
لأجل إهدار حق الطاعة. فالقبيح هو الكفران بالمنعم، وأما عدم شكره بعدم إطاعة أوامره فليس قبيحا عقلا. فالنتيجة أن لا ملازمة بين مقام الخالقية والمنعمية والمالكية وبين ثبوت حق لهذا المالك في إطاعة أوامره، بحيث لو لم يطاع لكان ذلك ظلما له، والظلم قبيح. وأما الأمر الثاني فلو فرضنا أن مخالفة العابد للمالك الحقيقي ظلم له، فليس ذلك سببا عقلا لثبوت حق للمالك في عقوبة العابد. وإن كان ما فعله قبيح ولكن القبح ليس معناه استحقاق العقوبة، وإنما هو بمعنى الناقص وعدم اللياقة. فبناء على هذا المبنى لا يرى العقل في المخالفة استحقاقا للعقوبة، وإنما المحرك للطاعة والزاجر عن المعصية ليس إلا قضاء الفطرة بدفع الضرر المحتمل، حيث إن في مخالفته احتمالا للضرر، فمن باب دفع الضرر المحتمل يقع المحرك نحو الطاعة. لا لا، لأنه قوي، الله قوي عقل ليد جنة ونار. والزاجر عن المعصية هو دفع الضرر المحتمل. هذا المبنى الأول. المبنى الثاني ما أفاده سيد المنتقى قدس سره من أن ملاك العقوبة الأخروية مما لا يدركه العاقل، فبما أن حكم العاقل بالحسن والقبح فرع إدراك الملاك، فإن كان ملاك العقوبة موجودا في المخالفة حكم العقل بحسنه، وإن لم يكن موجودا حكم العقل بقبحه فبما أن ملاك العقوبة الأخروية مجهول للعبد لم يمكن للعاقل لو خلي ابنه وحده أن يحكم بحسن عقاب من خالف المولى مع البيان وقبح رقابه مع عدم البيان، لا من هنا يحكم لا من هنا يحكم. فقصور العقل عن إدراك ملاك العقوبة هو الذي منع حكم العقل بحسن العقاب في فرض البيان وقبحه في فرض عدم البيان. والتعليق على كلامه أن يقال إن الباحث في استحقاق العقوبة بالمخالفة فاستحقاق العقوبة معناه أن المولى لو عاقب عبده على المخالفة لم يكن عقابه ظلمًا، هذا معنى أن المولى لو عاقب عبده على المخالفة في فرض البيان لم تكن العقوبة ظلما للعبد، هذا المقصود بعد. وهذا المعنى على ما أفاده السيد أمر، لأنه قدس سره يقول لا يعلم ما هو ملاك العقوبة، فلعل الملاك تجسم الأعمال، ولعل الملاك أنه من اللوازم الذاتية، ولعل الملاك شنو تطهير الناس، ولعل الملاك مصلحة النظام الأخروي. هذا الذي أقول، هذا اللي أقول، هذا اللي بقول أنا أقول. فبالنتيجة على جميع الملاكات المحتملة في البين لا يكون عقاب المولى لعبده على المخالفة في فرض البيان ظلما للعبد على جميع الملاكة. فالنتيجة أن العقل يدرك استحقاق العقوبة، إذ لا معنى لاستحقاقها إلا أن المولى لو عاقب ما كان عقابه ظلمان. وعلى جميع المباني المحتملة فإن العقاب على المعصية ليس شنو ظلما للعالم، وليس قبيحا، ليس ظلما بعد، موضوع منتفي. وأما إذا كان نظر السيد قدس سره إلى ما هو المحرك نحو الطاعة، أي أنه يقول بما أن العقل لا يدرك ملاك العقوبة فليس لدى العقل محرك نحو الطاعة وزاجر عن المعصية، فحينئذ نقول يكفي في المحركية والزاجرية أن هناك ملازمة بين المعصية وسخط المولى، وإن لم ندرك ملاك العقوبة الأخروية فإن الملازمة بين المعصية وسخط المولى ولو كان سخط المولى بمعنى حبس رحمته فإن هذه الملازمة كافية في المحركية نحو الطاعة والزجر عن المعصية. فإن شك في ذلك وقال فليكن المولى ساخطا، وما هو الدليل على لزوم رعاية سخط المولى؟ مثلا بمعنى أنه لو جرد العقل عن النصوص فلا يحكم بنفسه بضرورة التحفظ عن سخط المولى، فيكفينا في المحركية نحو الطاعة والزجر عن المعصية احتمال العقوبة وقضاء الفطرة بدفع الضرر المحتمل. لكن على هذا المبنى وهو أن المسألة مناطة بقضاء الفطرة بدفع الضرر المحتمل لا تكون المعصية أمرا قبيحا. إذ أن من يوقع نفسه في الضرر المحتمل إن أصاب الواقع فتضرر به كفاه ضرر الواقع، معدل أعظم من ضرر الواقع شيء، وإن أخطأ فلم يكن هناك ضرر فلا قبح في عمله. إذن على هذا المبنى وهو أن العقل لا يدرك قبح المعصية ولا استحقاق العقوبة عليها، وأن المحرك فقط قضاء الفطرة بدفع الضرر المحتمل لا يثبت القبح للمعصية، فضلا عن شنو شيخ حسن؟ فضلا عن تجري وأشباه ذلك. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، على فرض استحقاق العاصي للعقوبة، فما هو مناط الاستحقاق؟ فهنا مبان ثلاثة. الأول مبنى الإصفهاني قدس سره، أن مناط الاستحقاق عقلائي لا عقلي.
على مبنى مسلكه،
فإن مسلكه في الحسن والقبح مسلك الفلاسفة، من أن الحسن والقبح من التأديبات العقلائية، بحيث لو خلق الإنسان وحده لم يحكم عقله بحسن أو قبح. فبناء على هذا المسلك أفاد في المقام بأن العقلاء لمصلحة نظامية بنوا على أن مخالفة المولى سبب في استحقاق العقوبة، أي بنوا على أن مخالفة المولى قبيحة والقبح بمعنى استحقاق العقوبة. فلولا البناء العقلائي لم يحكم العقل بشيئين. فإذا كان المحقق الإصفهاني قدس سره يشكك من الأول كما ذكرنا في المطلب السابق، أي يشكك في أنه ليس للمولى حق الطاعة على العبد عقلان، فلذلك إذا خالفه لم تكن المخالفة ظلما، فحينئذ يتم ما أفيد ويرجع إلى المطلب السابق. وأما إذا كان يرى أن للمولى حق الطاعة فلا محالة، المخالفة ظلم. فإذا كانت المخالفة ظلما للمولى فعقاب المولى لعبده على هذا الظلم لا قبح فيه، وهذا هو معنى استحقاق العقوبة، بلا حاجة للتوسل بالبناء العقلائي. إذن فكلامه يا شيخ حسن يبتني على أنه إن أنكر أصل حق الطاعة فلا حاجة للتوسل بالبناء العقلائي، وإن لم ينكره كفانا حكم العاقل بأن ما صدر من العبد من المخالفة ظلم ولا قبح في عقاب الظالم. ودخلت الشرح كافي لنا إلا بعد شرعية أدري مدام وجود دليل شرعي بأنتون العقل طلعتوا. إذا طلعتوا العقل ما يبقى للبناء العقلائي ميزة على الكلام الشرعي، صح لو لا؟ إحنا متى يصير للبحث ميزة؟ إذا العقل تحكم، أما إذا طيرنا حكم العقل خلاص النصوص الشرعية كافية، بعد ما نحتاج إلى البناء العقلائي. إنما إحنا في الأمر هنا في هذه الموارد يا العاقل يا الشرع، لأنه البناء العقلائي وين بتثبت حجية قبل بالإنباء الشرعي ورجعت للشارع مرة أخرى. إذن بالنتيجة أنتم يا تقولوا العقل يحكم كفانا، صح لو لا؟ إذا تقولوا العقل ما يحكم بعد دخلت البناء العقلائي وما دخلت نصوص شرعية موجودة، صار معنا؟
لو الإنسان لم يطالع
لم يطالع
لم يطالع الشارع ولم يسعى
لا حجية للبناء العقلائي، لا حجية للبناء،
بما هم
عقلاء لا حجية للبناء العقلاء،
بما هم عقلاء هو يعلل الأصوان يقول
لا. بما أدري لا حجية إلا بإنباء الشارع
عقل بما هو عقل حجة شرعية حجة باطنية
يحتج
لله على الناس
العاقل مو العقلاء، العاقل مو العقلاء. نتكلم الآن في البناء العقلائي
العقلاء بما هم عقلاء
أدري بما هم عقلاء يرجع للعاقل وحده يرجع لحكم العاقل لو يحتاج إلى التأديب
العقل لوحده.
شيخ أنا أفهم كلامه، أنا أرجع أسأل أقول حكم العقلاء بما هم عقلاء يعني تأديبات عقلائية لو حكم عقلي أختار واحدة من الثنتين
أدركوا هذا الحكم بما هم عقلاء
رجعنا بما هم عقلاء يعني بما ما يخالف بما هم عقلاء مو بما هم عجم أو عرب، أتهم هذا المعنى بما هم عقلاء لا بما هم عجم أو عرب. أتكلم أقول هذا البناء يحتاج إلى تأديب عقلائي ولهذا سماه التأديبات.
نعم الصلاح
يحتاج إلى التأديب يعني العقل قبل التأديب لا يدرك،
العقل لوحده لا يدرك
إيه يعني قبل الجمعي. التأديب
العقل الجمعي جمعي لدى العقل
عقل الجمعي شنو معنى شيخنا؟ يعني البناء العقلائي بمعنى العقل الجمعي. شنو معنى العقل الجمعي؟ يعني العقل وحده لا يدرك، وما هو الحجة على العبد؟ العقل وحده مو البناء العقلائي. بناء العقلاء بما هم عقلاء أيضا يحتاج إلى إمضاء من الشارع، ولذلك هو استدل على قاعدة الملازمة.
هو يقول هو بل هو خالق العقل فكيف لا يوافق من هذه الجهة الحيثية هو تعليله.
شيخ احنا ما ندور مدارس الفاظ،
هو تعليلها.
طيب أدري هذا التعليل شنو معنى؟
شلون
نجاوبه؟ أدري ما وجود هذا الجواب سيد الخوي وغيره ناقشه. أنت تقول في قاعدة الملازمة شنو ذا؟ قال بناء العقلاء بما هم عقلاء على أمرين يعني أن الشارع معهم. لماذا؟ لأنه سيد العقلاء. ما قد السيد الخوي. خلا أكمل شيخنا لما أنت كملت كلامك ليه؟ خلنا أنا أكمل كلامي. ناقشه السيد الخوي. هذا غاية ما يثبت إمضاء الشارع لهم بما هو عاقل لا بما هو
مشارع.
فشنو الدليل على الحكم الشرعي؟ إذا رجعنا للبحث مرة أخرى، بناء العقلاء بما هم عقلاء ليس حجة شرعية ما لم نحرز إمضاء الشارع بما هو شارع لا بما هو عاقل. إذا تقولوا العقل وحده يحكم الحمد لله هذا خرجنا عن بناء العقلاء، العقل وحده هو يحكم، وما هو الحجة على العبد؟ حكم العاقل لو خلي وحده هذا هو الحجة. أما بناء العقلاء بما هم عقلاء ما يخالف، بناء العقلاء بما هم عقلاء على أمر يعني أن الشارع أمضاهم لأنه سيد العقلاء، صحيح أمضاهم لكن أمضاهم بما هو عاقل وبما هو شارع. ورجعنا للبحث مرة أخرى.
أحسن
الله إليكم.
هو احنا جايين هذن نرفع ذنب المجهولات اللي عندنا نسيب
خدمتكم، احنا هم خدمتكم فاحنا نستفيد من التفاتاتكم واسئلتكم. المبنى الثاني ما ذهب إليه سيدنا قدس سره.
مبنى الثالث.
مبنى الثاني. ما ذهب إليه سيدنا قدس سره من أن المناط والعقل بدعوى أن الحسن والقبح من الأمور الواقعية المرتسمة في عالم نفس الأمر، وأن دور العقل بالنسبة لها دور الكشف. فالعقل لو خلي وحده كعقل حواء مثلا فإنه يدرك أن السلب ذي الحق حقه قبيح، بمعنى أنه نقص لا يليق، وإعطاء ذي الحق حقه عدل حسن. ومن الأمور التي يدركها العقل وحده أن للمولى حق الطاعة، أي أن مقتضى مالكيته مولويته، فله حق الطاعة على العبد، والنتيجة أن معصيته ظلم له والظلم قبيح. كل ذلك شنو؟ بالعقل وحده. وهذا هو مبنى سيد الشهيد أيضا، اختار مبنى أستاذه. المبنى الثالث أن المناط أن المناط في استحقاق العقوبة فطري، وهذا ما يأتي البحث عنه إن شاء الله مفصلا. هل عذروني شيخنا الساعة عرض السادة يطلع
إن شاء الله
الخميس. باري باري باشر باشر الخميس.
فيها التخميس يقرأون.